مرحبا بك الأستاذ سامي مشعشع، المتحدث باسم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. بداية أستاذ سامي، يعني تحدثنا عن تجربتك الشخصية، متى بدأت العمل مع الأونروا؟
انضممت إلى صفوف الأونروا مع بداية أو مع نهاية العام 1990، وما زلت على رأس عملي، أعمل في قسم التواصل الخارجي والعلاقات الخارجية وناطقا رسميا الأونروا ومدير مكاتبها الإعلامية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.
طيب أستاذ سامي، على ضوء هذه الأزمة التي تعانيها الأونروا، أزمة التمويل الخانقة التي تعانيها المنظمة، خلال فترة عملك الطويلة هل شهدت أي أزمة مماثلة؟
يعني كانت هناك فترات صعبة وعصيبة على اللاجئين الفلسطينيين، وشراكة ما بين الوكالة واللاجئين الفلسطينيين على مدى 7 عقود، لعنت أن الوكالة عايشت هذه المفاصل التاريخية من ما تلا النكبة وما تلا النكسة وما تلا الاجتياح الإسرائيلي والحرب الأهلية والانتفاضة الأولى والثانية والثالثة وهبة الأقصى والمجزرة الحرم الإبراهيمي وحرب الخليج الأولى والثانية والخروج العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين من الخليج وتدمير مخيم جنين عام 2002، مخيم نهر البارد عام 2006. يعني كافة هذه المراحل التاريخية التي دفع فيها اللاجئ الفلسطيني ثمنا بايضا كانت الوكالة معه، ولكن في كافة هذه المراحل الأزمة المالية التي رافقت هذه المراحل كانت أزمة صعبة، ولكن دائما كان هناك عمل حثيث من الوكالة مع شركائها للقفز على هذه الأزمات. ولكن وإن استعرضت وجودي مع الوكالة منذ 1990 حتى اللحظة، هي هذه السنة وهذه المرحلة هي الأدق، هي الأصعب، هي الأسوأ، ولم تعد تصنف كأزمة مالية ولكن أزمة وجودية بامتياز. قرار الأمريكي بتخفيض تبرعات الأونروا من 365 مليون دولار إلى 65 مليون دولار فقط ضرب خدمات الوكالة العادية والطارئة في مقتل، ولكن أيضا هذا ترافق مع هجمة شرسة تشكك بالوكالة ككل وتشكك بدورها وخدماتها وتدعو إلى تجفيف مواردها، ولهذا السبب هي الآن أزمة وجودية وليست فقط أزمة مالية.
طيب أستاذ سامي، هل ستتمكنون من فتح المدارس للأطفال خلال العام الدراسي المقبل؟
يعني الوكالة بدأت هذا العام بعجز مركب كاد أن يصل إلى نصف مليون دولار، العجز كان 446 مليون دولار بسبب العجز الذي رحلناه، العجز المالي الذي رحلناه من العام 2017 وبسبب القرار الأمريكي بتخفيض المبلغ ب 300 مليون دولار، وبالتالي هذا العجز الكبير على أن الوكالة كانت أن تتحرك بسرعة وبهدف تعزيز دعم الدول المتبرعة الأخرى وزيادة رقعة المتبرعين، وانتهجنا سياسة تمويلية جديدة هجومية الطابع، واستطعنا من خلالها ليس فقط تأكيد التبرعات من المتبرعين التقليديين بل زيادتها، وأيضا زيادة الدعم العربي بشكل ملحوظ دول الخليج للوكالة، وأيضا من دول أخرى كانت تتبرع بالنزل يسير وزادت من التبرعات كتركيا والهند وغيرها الكثير من الدول، وأيضا دول جديدة تبرعت للوكالة، وأيضا دخلنا إلى الصناديق العالمية سواء صندوق التنمية الإسلامي أو البنك الدولي وغيرها من الفعاليات، حتى أننا الآن قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بتبرعات الزكاة والصدقات الإسلامية في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وغيرها، وبالتالي هذه ساعدت كثيرا، إذ أننا في 100 يوم أو يزيد استطعنا الحصول على 238 مليون دولار جديد من أصل العجز بقيمة 440، والآن بقي أمامنا للستة أشهر القادمة تحدي كبير هو كيف نستطيع الحصول على ما تبقى من العجز المالي وهو 217 مليون دولار. كل هذه القضايا أذكرها لأنها أيضا أثرت ليس فقط على السيولة النقدية، ولكن فرضت على الوكالة اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بتخفيض الكم والنوع في خدماتنا الطارئة في غزة وفي الضفة الغربية، وقبل أسبوع يعني اتخذنا قرارا صعبا بعدم تجديد خدمات بعض من زملائنا الذين يعملون على نظام الطوارئ، وحتى اللحظة لم نأخذ قرارا ببدء العام الدراسي لنصف مليون طالب وطالبة في 700 مدرسة، لأن المفوض العام للأونروا سيتير كريمبل اتخذ قرارا حصيفا ومهما أنه لن يعلن بدء العام الدراسي إلا بعد 15 آب الشهر المقبل، لأنه يريد أن يستفيد من الفسحة الزمنية المعطاة لنا وهي أسابيع قليلة لكي نحشد كافة الأموال المطلوبة لإدارة دفع 700 جامعة مدرسة لأنه لا يريد أن يفتح الباب للعام الدراسي وبعد عدة أشهر يقفله. ولهذا السبب ومع أن هذا رفع مستوى القلق بين صفوف أهل الطلبة لأنه كان قرار مستوجبا لكي نحصل على المبلغ كاملا قبل أن نفتح أبواب مدارسنا.
أنا كنت أود سؤالك عن قرار عدم تجديد بعض عقود الموظفين.
نعم.
أنت تطرقت إلى ذلك، لو تحدثنا
نعم.
عن طبيعة هؤلاء الموظفين الذين سيتم التخلي عن خدماتهم، هل هم لاجئون؟
نعم. يعني الذي يتابع عمل الوكالة تعتمد على الميزانية العادية لإدارة دفة خدماتها الطارئة العادية لخمسة مليون وأربعمائة ألف لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتنا الخمس، وهناك ميزانية الطوارئ وهي ميزانية مخصصة فقط لخدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك ميزانية شبيهة لها في ميزانية الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا. الآن مع القرار الأمريكي بتخفيض التبرعات هذا على أن جزءا كبيرا من التمويل لميزانية الطوارئ بالتخصيص في الضفة الغربية وقطاع غزة قد اختفت بين ليلة وضحاها، ومنذ عدة أشهر ونحن يعني نصارع للبقاء على هذه الخدمات. الآن وصلنا إلى مفترق طرق، الأموال نفذت صفر، وبالتالي الوكالة أخذت قرار مهم جدا وهو أي من الخدمات الطارئة نستطيع الحفاظ عليها لأنها محورية ومطلب أساسي للاجئين، فبالتالي أخذنا قرارا يقول سنبقي على توزيع المواد الغذائية والعينية المنقذة للحياة لمليون إنسان غزي، لمليون لاجئ فلسطيني في غزة كل ثلاثة أشهر، وبرنامج نقوم به من فترة، وهذا مبالغ كبيرة. ولكن الخدمات الطارئة الأخرى كالصحة النفسية والعمل مقابل المال وغيرها من خدمات الطوارئ يعني تم تخفيضها بشكل كبير، وهذا عنا أنه من أصل تقريبا ألف موظف يعملون لدينا على نظام الطوارئ في غزة تغير وضعهم الوظيفة ويعملون على نظام العقود المؤقتة. كما تعلم لدينا نحن 13 ألف موظف يعملون لدينا في قطاع غزة بعقود دائمة، ولكن الألف موظف الذين يقومون على خدمات الطارئة جزء منهم تم استيعابه في الميزانية العادية، وجزء تم إعطاؤه أو عرض عليهم دوام جزئي، و113 لن يصار مع نهاية هذا الشهر لن يصار إلى تجديد عقودهم. والحال كذلك في الضفة، إذا أننا لم نجدد عقود مؤقتة ل154 موظف، وتم تعليق كافة خدماتنا الطارئة في الضفة الغربية لانعدام الدعم المالي للطوارئ، وسيتم استيعاب بعض من خدمات الطارئة في برامجنا العادية.
هل هناك أي معالجة لأوضاع هؤلاء الموظفين الذين سيتم التخلي عنهم؟
يعني الوكالة لديها جسم كبير 30 ألف موظف يعملون في مناطق عملياتنا الخمس، 22 ألف منهم معلم ومعلمة. الذين يعملون على نظام الطوارئ هم زملاء لنا نحترمهم ونجل عملهم، ولكن الظروف فرضت على الوكالة اتخاذ هذه القرارات الصعبة. من بقي على الدوام الكامل وأعطي يعني عقد ثابت، هذا لأننا نحتاج لهم لتوزيع المواد الغذائية كل ثلاثة أشهر لمليون إنسان. الذين أعطوا عقود جزئية بقيمة ل 450 منهم هي ليست أفضل عرض، ولكنه هذا هو الموجود حاليا للأسف. وال113 في غزة وال154 زميل في الضفة الغربية، هؤلاء يعني سيكون لهم الأفضلية وسيعاملوا كمرشحين داخليين عندما يتقدموا لأي وظيفة تشغل لدى الوكالة، بالإضافة إلى الوكالة ستقدم لهم إن شاء الله عروضا يعني مقبولة وسخية الطابع كتعويض للخدمة، وأيضا ستساعدهم في آليات الحصول على وظائف جديدة خارج الوكالة إن تمكنت الوكالة من ذلك.
أستاذ سامي، أنت ذكرت في بداية هذا الحديث بعض أو نماذج لبعض البرامج التي بدأت الوكالة تطبيقها بهدف جمع المال لسد هذا العجز الذي خلفه سحب الميزانية الأمريكية. يعني إلى الآن إلى أي مدى تمكنتم من سد هذا العجز؟ هل هذه البرامج يعني تسير في الاتجاه الصحيح؟
نعم، أظن أنها تسير بالاتجاه الصحيح، ولقد قطعنا شوطا يعني جيدا في هذا المدبار. أطلقنا حملة عالمية حملت شعار الكرامة لا تقدر بثمن، ومن عبرها استطعنا مرة أخرى تثبيت دعم الدول المتبرعة التقليدية لأنها تقدم لنا 80% من إجمالي ميزانيتنا المركبة بليون ومئتين مليون دولار، وبالتالي تبرعاتهم مهمة. حافظنا على الاستقرار في هذا الجانب بالرغم من القرار الأمريكي بالتراجع، وكانوا لنا مفاتيح مع الدول المضيفة للاجئين، السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية واللبنانية والسورية كانوا أيضا فاعلين كمفاتيح لنا للوصول إلى آفاق تمويلية جديدة، وكان لنا بعض النجاحات في هذا المضمار، تحديدا النقاش المستمر مع بنك التنمية الإسلامي لتحديد وقفية خاصة للأنروا، والحوار المتقدم مع البنك الدولي لتحديد صندوق خاص للأنروا أيضا لدعم خدماتنا التعليمية بالتحديد، لأنها تستنفذ 70% من ميزانيتنا الإجمالية. وبالتالي هذه بعض من بالإضافة إلى التوجه لنظام الصدقات والزكاة، إذ كان لنا جهود مكثفة جدا خلال شهر رمضان في تركيا وإندونيسيا وماليزيا، ونحن ننتظر نتائج هذا العمل. وبالتالي هذه السياسات التمويلية هي محاولة للتعامل مع العجز المالي، ولكن ما زال أمامنا عجزا كبيرا. بدأنا بعجز 446 مليون دولار، حصلنا على 238، هذه كلها أموال جديدة. الآن ما زال أمامنا عجز بقيمة 217 مليون دولار، العمل جاري على يعني حثيثا لتأمين هذا المبلغ إن استطعنا إن شاء الله ذلك، وأيضا البدء التخطيط للعام 2019، لأن البعض قلق على أن الوكالة يعني والدعوات لتفكيكها وإنهائها قد بدأت تنجح. نحن نود أن نقول لهم أن أولا الوكالة باقية، ثانيا الوكالة ليست للبيع، وثالثا بالرغم من محاولات التشكيك بها وإنهائها، هناك دعم سياسي مهول من 167 دولة للأنروا، وهذه الدول تدعم هذا الموقف بتبرعات مالية جيدة، ونأمل أن تتواصل.
في الختام أستاذ سامي، هل لديك رسالة تتوجه بها سواء كان إلى المستفيدين من خدمات وكالة الأنروا أو الداعمين إلى برامج الأنروا؟
دائما أحاول لفت الأنظار إلى موضوع يغيب عن الإعلام وعن متابعي هموم اللاجئ الفلسطيني، وهو الوضع الصعب والحساس جدا ل 560 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، عاشوا الأمرين بعد الحرب الضروسة التي شنت على سوريا منذ العام 2012، والتدمير الكبير للمخيمات ووجود مئات الألوف منهم مشردين داخل سوريا، وتقريبا 100,000 أو أقل خارج سوريا، وأيضا يعيشوا ظروفا صعبة في لبنان وفي الأردن. هذا الموضوع يجب أن لا ينسى. الوكالة أطلقت نداء استغاثة خاص لأهلنا في سوريا، لاجئين فلسطينيين في سوريا، بقيمة 409 مليون دولار للعام 2018. لم نحصل حتى اللحظة إلا على 5% من هذا المبلغ، فلك أن تتصور تداعيات ذلك على هؤلاء الناس. الرسالة العام أن الفشل السياسي بامتياز في المجتمع الدولي إن أراد في إيجاد حل سياسي مقبول وعادل لقضية اللاجئين، هذا الفشل السياسي يجب أن لا يسحب نفسه على الأنروا، والأنروا يجب أن لا تعاقب لصمودها ووقوفها مع اللاجئين على مدى 7 عقود، ويجب أن تمكن أكثر، ويجب أن يتم التعامل مع ملف العجز المالي بـ 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 يعني بتركيز أكثر وبجدية أكثر، لأن اللاجئ الفلسطيني إن فقد الأمل وإن لم يجد الوكالة شريكة له معافاة، هذا سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار في المنطقة وعلى انعدام الأمل ب 5 مليون و400 لاجئ فلسطيني.
شكرا أستاذ سامي مشعشع.
شكرا لك.